مرحبا وأهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين إلى حلقة جديدة من برنامج أو بودكاست قصص الناس. سحر الماشطة معكم من ستوكهولم. حلقة اليوم هي عن أخي صباح. قصة صباح. أنا ابن هادي ونجية وميسوبوتاميا. أنا سعيد وممنون للحياة الرائعة التي نعمت بها. أول 17 سنة من عمري عشتها مع عائلتي الكبيرة في العراق، ومن ثم ما يزيد عن النصف قرن مع عائلتي الصغيرة في أوروبا. وخلال هذه 50 سنة زرت العراق مرتين فقط. الزيارة الأولى كانت في 70s والثانية في 2011. الزيارة الأخيرة كانت حلوة ومحزنة. سعادتي كانت لا توصف بلقاء أمي وأخواتي وإخوتي وأبنائهم وبعض الأقرباء، ولكن الصدمة والحزن كانا كبيرين لأنني لم أتعرف على الأشياء التي تركتها منذ زمان طويل. ملامح المدينة، الشوارع والميادين والأزقة، وخاصة النساء تبدلن كثيرا. أشعر بأن معالم البشر والأشياء كانت أجمل وأفضل في زمني. ما الذي جرى خلال هذه السنوات؟ أرى كل شيء قد اهترأ وفي طريقه للخراب، وبالأحرى الدمار لعب شاطباطي بالبلد. أشعر بأن قلبي ينقبض لهذا التراجع والتدهور في الحياة، وهذا طبعا ولد روح الاستسلام عند الناس الذين سلموا مصائرهم بأيدي زمر وعصابات من الدجالين والمنافقين، وكأنهم منومون تنويما مغناطيسيا ومغيبون عن الواقع الذي لا يرونه كما هو. حزن كبير وغضب عارم يسيطران علي حين أفكر بهذه الأمور المؤلمة. نعود إلى قصتي. كنت ملاكما محترفا في أيام شبابي في العراق. أنا سعيد بأن لدي القليل من صور جولات الملاكمة بالأبيض والأسود كي يصدقني أطفالي ولا يتصورون أنه أبوهم ديثرم براسهم بصل عن بطولات وهمية. كنت أعشق الحيوانات والطيور بشكل خاص، وفي مدينتي هنا يعتبرونني خبير طيور محترم. لدي قدرة على رؤية أو تشخيص الأمراض عند الطيور، مما يدهش صيادي الطيور الذين يحترمون ويحبون معرفتي الواسعة بعالم الطيور، ويستشيرونني حين يحتارون ببعض الأمراض وما إلى ذلك. مع الأسف إن الناس في العراق وأجزاء أخرى من العالم لديهم نظرة سلبية عن حب الطيور على خلاف أوروبا. إن السائد والطبيعي هنا هو الحب والرفق بالطيور والحيوانات كلها. كان عندي في صبايا بعض المغامرات البريئة والتي كنت أحرص على ممارستها دون علم والدي كي لا يغضب مني، وهذه المغامرات مرتبطة طبعا بالطيور والديكة. وما أدراك أي لذة نعيشها حين نجتمع في قهوة الديوشة بسوق الغزل ونتفرج عليهن وهن يتصار عنوي قمزن وكل واحد يشجع ديوشة، وكنت أسوي نوبات بزنس من الديوشة، أحط الديوشة بجلة خوص وكل شوية مطلع لراسه ورقبته من الجلة ويصيح أيعو. خاف الشباب هسه ما يعرفون شنو معنى جلة. هاي علاقة خوص يحوكوها من سعف النخل، كنا نسميها نوبات جلة ونوبات زنبيل، وما أدري أنتو هسه شو سموها. كنت أخذ الجلة وفيها الديك وأسافر بالخفية لبغداد كي أبيعه وأرجع بسرعة لمدينتنا قبل لا أبوي يستفقدني. والله كان وقت حلو بذاك الزمن الطيب. أحيانا يشي بي قريب ما لأبي حين يلمحني بالصدفة داخلا أو خارجا من قهوة الديكة، وحين أعود البيت اترز الرزالة من هاي الزينة من يجي أبويا. وبيني وبينكم عقلي يطير من هذا قرايبنا اللي فتن علي ويوميا مسوي لي طلابه، وأبويا خطيه يشوط من ورا عمايلنا ودقايقنا. أبي بعثني إلى أوروبا حتى أدرس وأصير مهندس. كان شائعا في الخمسينات والستينات إن الناس يبعثون أبنائهم للخارج للدراسة في الجامعات. كانت الشهادات وخاصة الأوروبية مفضلة ومحبذة. البعض كانوا يعودون للوطن بعد حصولهم على الشهادات، والبعض الآخر يبقى في البلد الذي درس فيه ويبني حياة جديدة هناك، وأنا كنت واحدا من هذه المجموعة الثانية. بقيت في أوروبا وبنيت عائلتي الصغيرة. حين انتهائي من الدراسة الجامعية اتصلت بوالدي تليفونيا وقلت له: بويا أنا درست وخلصت الجامعة لخاطرك، وهسه راح أبدي أرسم. وفعلا هذا ما حصل، وأصبح الرسم هو مصدر رزقي، ومنه عشنا أنا وعائلتي الصغيرة. قبل نشوب الحرب في المسمات سابقا بيوغوسلافيا، كنت أقيم معرضا سنويا في جاليري فني على البحر أستأجره كل صيف. كنت أبيع هناك اللوحات التي أرسمها على مدار السنة. كانت زوجتي وابني وبنتي يأتون إلى هناك ويبقون معي للتمتع بالصيف والبحر لعدة أسابيع كل سنة. كنا نقضي أوقات رائعة سوية، وكان أطفالي يمزحون ويضحكون من عوامة الطوف أو الشوب الصغير الحجم، وهو لعبة أطفال، ولكنه كان وسيلة العوم بالنسبة لي لأنني لم أكن سباحا علي العتب. كنت أضع صدري فوق الشوب وأحضنه، وهكذا نبقى عائمين لفترة طويلة. طبعا هذا مشهد طريف بالنسبة للناس، أن يشاهدوا رجلا بطولي وعرضي يسبح أو بالأحرى يطوف على شوب للأطفال. كان السواح الألمانيين والإيطاليين يقتنون لوحاتي. الكثيرون منهم يحبون أعمالي لأنني أدمج فيها المواضيع العصرية مع العناصر المستوحاة من التراث الأثري القديم في ميسوبوتاميا. أتذكر مرة ما أن أحد السواح الألمان اقتنى جميع لوحاتي المعروضة في الجاليري، وهذا حدث أندر من النادر. كنت واثقا بأنه سوف يبيعها في ألمانيا ويسوي خوش فلوس بها. الرجل ترك لي اسمه ورقم هاتفه وترجاني أن أتصل به إذا سافرت يوما لألمانيا حيث يعيش. وراحت سنين وجت سنين وصارت لي سفرة لبرلين. اتصلت به وألح إلحاحا غريبا لدعوتي على العشاء في بيته حيث يعيش هو وزوجته. لا تتصورون دهشتي حين تجولنا معا بهدوء في أرجاء داره كي يريني لوحاتي المعلقة على الجدران في كل مكان، فهو لم يبع أي منها. شعرت بدفء يطغي على قلبي من هذا الرجل الغريب الذي لا أعرفه، والذي زين كل داره بأعمالي. لا أعتقد بأن حدثا كهذا يتكرر أكثر من مرة واحدة في الحياة. كان حقا شعورا غريبا. كنت ممتنا ومكتفيا بأن أحسه وأعيشه مرة واحدة بحياتي. الأمور الحياتية والاقتصادية ساءت للغاية بعد الحرب، وأصبح بيع اللوحات نادراً وأحياناً كثيرة معدوماً. وعندها صرت أستخدم لوحاتي بدلاً من النقود للمقايضة ودفع الفاتورات وشراء خدمات البناء والتجهيزات حين بنيت بيتي. إحدى اهتماماتي الأخرى ما عدا الرسم هي الزراعة في حديقة بيتي، فقد زرعت فيها كل ما تشتهيه النفس من الخضروات والفواكه النادرة والغريبة بالنسبة لأرض أوروبية. كنا نأكل منها التين والتوت والمشمش وفاكهة الكاكي واللوز والكرز. العمل في الحديقة كان دائما جزءا لا يتجزأ من حياتي. بس أحس شوية ظهري يوجعني أخذ المسحة وأحرث بالحديقة وكل الوجع يروح. شغل الحديقة هو الجيم المجاني، وعدا هذا عندنا دائما خضروات وفواكه ببلاش. هوايتي الكبيرة الثالثة هي صيد الأسماك الذي أقضي فيه عدة ساعات يوميا، وهذا يمنحني الراحة والهدوء والسلام الداخلي مع نفسي ومع الحياة. ولو شوفون أدوات الصيد بالمرسم مالتي ما تصدقون عيونكم. أعود للبيت كل مساء من جولات الصيد ومعي سمكة كبيرة جدا وطولها يقارب طولي، وكنت دوما أطلب من ابنتي الجميلة أن توثق سمكاتي، وأعتقد بأن لديها الآلاف من الصور المتشابهة لنا أنا وأسماكي الهائلة الحجم. أعالج الأسماك وأحضر أنواعا مختلفة منها كالمملحة والمجففة والمدخنة، بحيث تكفي العائلة وزوارها من الأصدقاء والأقرباء على مدار السنة، والمتبقي منها نخزنه في المجمدة. أنا طباخ عائلتي المحترف ومسؤول المخزن الغذائي في سرداب بارد في حديقة البيت، حيث أملأه بالمربيات التي أعملها بنفسي من فواكه الحديقة المتنوعة، وكذلك أعمل الطرشي اللذيذ. منذ زمن بعيد زرعت شتلات عنب من نوع اسمه إيزابيلا ذات العطر الفواح. كبرت هذه الشتلات وأصبحت بمثابة سور حول جهات الحديقة الأربعة، وتدر علينا سنويا آلاف الكيلوات من العنب الأسود اللذيذ الذي يكفي لنا ولكل أصدقائنا وجيراننا. وكنت أصنع الواين من فواكه حديقتي. أنا أحب عائلتي الصغيرة وأبذل جهدي كي يكونوا سعيدين وآمنين بالضبط مثل ما فعل والدي نجية وهادي لنا نحن التسعة أبناء. ابنتي وابني وأحفادي الثلاثة ولد وبنتين هم أهم وأثمن شيء في هذه الدنيا، هم سعادتي الأكبر في الحياة. أغرق بفرح وسعادة لا يوصفان حين أسمع ضحكاتهم ونحن نلعب في الحديقة أو نتصارع على الأريكة. الأطفال هم نواة حياتي وقلبه النابض. واصلت ممارسة بعض الأشياء الطريفة مع أحفادي بالضبط كما كنت أفعلها مع أطفالي. أقص عليهم عشرات القصص عن شخصيات فانتازية من خيالي، وأغني لهم أغنيتي الأطفال الوحيدتين اللتين بقيتا محفورتين في درابين ذاكرتي. يا بط يا بط اسبح بالشط، قل للسمكة اتت الشبكة، دين 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 دين. والثانية غزالة غزلوكي بالماي دعملوكي، قاعدة على الشط قاعدة تمشط، إجاها نومي قللها قومي، هذا حصانك تين ترريرين نانا 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 نانا. والأطفال كانوا يدندنون الأنغام معي دون أن يفهموا أي كلمة. يوميا أأخذ الأحفاد للروضة والمدرسة، وبعد الظهر أجلبهم للبيت، أطعمهم وأنيمهم حين يكون والداهم في العمل، ألعب معهم ألعاب مفرحة والأطفال يكركرون كل الوقت وأنا أكون أسعد إنسانا في الدنيا. أعتقد بأنني كنت أضحك وأبتسم طيلة حياتي لأنني أشعر بالقناعة والرضا والامتنان لما عندي. حفيدي الأكبر يأخذ دوما أعلى الدرجات بالمدرسة، ويجي الجد نافخ ريشة ويتبختر مثل الديج ويراويني أنه أخذ 10 من 10، وأنا دائما أكافئه بهدية ما، مثلا زوج حذاء رياضة أو شيء آخر أعرف أنه بحاجة له. فد مرة إجا زعلان وقال لي جدو أخذت 9 من 10. قلت له خوش هالمرة هديتك بزوج جواريب، وظلينا نضحك ونتشاقى، ودائما أقول هذا أحلى ولد بالعالم، شاطر بكل شيء ومتميز بذكائه وهدوئه وتواضعه، وأنا فخور جدا به وبحفيدتي الحلوات. في السنوات الأخيرة كنت أفكر بشكل متواصل بزيارة أهلي في العراق، ولكن ما كان يمنعني هو تفكيري بالأحفاد ومساعدتي لهم في الكثير من المهام اليومية كما حدثتكم. كنت دائما أقول خطية هذول عائلتي، شلون يدبرون حالهم بلياية؟ سأحدثكم عن ذكرى طريفة من زيارتي الأولى للعراق بالسبعينات. كنت ما أزال طالبا جامعيا وبحاجة للمزيد من النقود ما عدا تلك التي كان والدي يبعثها لي بشكل منتظم ومتواصل. اشتريت سيارة وذهبت لسوق اللنقات قرب ساحة التحرير في بغداد. ملأت السيارة إلى السقف بعشرات من معاطف الفرو الأصلي والتي لا أحد يشتريها ولا يرتديها بالعراق بسبب القيض. أمي وأبي وأخواتي وأخوتي ظنوا بأنني فقدت عقلي، وصار التصنيف والضحك ما لوالي. قالوا
يا شوف البخت، شوف شلون قشمروا ومشوا براسه الزبايل اللي ما حد بحالهين، يما شنو تسودنيت وترس سيارتك بهالزبالة، وجمالة تريد تاخذهن وياك الأوروبا حتى يضحكون عليك؟
جاوبتهم وآني نافخ صدري، سوف أحتفظ بأحلى معطفين لي ولزوجتي والباقي أبيعه وأعيش بثمنه سنة كاملة. ظلوا أهلي فاكين حلوقهم، ورجعنا للضحك من هالحدث اللي صار نكتة. وطبعا هذا ما صار، فقد عشت في نعيم ورغد سنة كاملة بفضل اللنقات مال بغداد. كان معطفي الفرو ذهبي اللون وطويل ويأخذ عقول الناس حين أرتديه لأنهم يعرفون قيمته الحقيقية، ولكنهم لا يعرفون قيمته في لنقات بغداد. إنني سعيد ومحظوظ بأن الفرصة أتيحت لي بلقاء والدتي سنوات قليلة قبل رحيلها. أنا أعرف جيدا صعوبة وألم فقدان أحد الوالدين من دون توديعهم، وهذا بالضبط ما عشته بعد رحيل والدي. لم تسنح لي فرص الحياة أن أكون بقربه وأودعه، وبقيت هذه الحسرة راكنة في قلبي. حين كنت أحضر مراسيم دفن أحد المعارف في المدينة التي أعيش فيها، يسرح مخي بعيدا ويتخيل بأنها هذه هي مراسيم دفن والدي. أتذكر كيف انتهت إحدى هذه المراسيم بشكل طريف ومخجل. كنت غارقا في شرودي أثناء تشييع أحد المعارف، وكالعادة مخي كان يتخايل بأنني في تشييع ودفن والدي. بعد الدفن توجه الحاضرون إلى جلسة عشاء حسب التقاليد المتعارف عليها هنا. جلست أنا وبقية الناس حول طاولة العشاء، وإذا بي أكتشف فجأة بأنني لا أعرف أي شخص من هؤلاء الناس. فهمت بأنني بعد الدفن مشيت مع مجموعة مشيعين جدد ولا أعرفهم تماما دون أن أنتبه إلى ذلك، لأن أفكاري كانت مع والدي وصار ما صار. بالطبع اعتذرت من هؤلاء الغرباء بعد أن أخبرتهم بالقصة، وأنقلب عشاء التأبين إلى عاصفة من الضحك والكهكهات والسعال. طبعا من الممكن لموقف كهذا أو غيره أن يحدث حين نحرم من وداع ذوينا قبل رحيلهم عنا. أنتم استمعتم في قصة والدي حين حدثكم عن زيارته لطبيب في مدينتي، وحين كنت أنا أترجم بينهم. أعتقد أن هذه كانت المرة الوحيدة وبالتأكيد الأخيرة أيضا التي فتح فيها والدي قلبه وتحدث عما حصل له في السجن. وأنا أقول لكم باختصار أنه ماكو شيء ما سووه هذول المجرمين بابويا. هؤلاء البرابرة يحطمون حياة البشر البريئين بأساليب التعذيب الوحشية. أنا إنسان قنوع بحياتي وعزة نفسي كبيرة، وأنا ممتن لكل شيء. أحب دوري داخل عائلتي الصغيرة، حيث بنيت بيتنا طابوقة فوق طابوقة، ودائما إيدي بي وبالحديقة. ولكن أبدا لم يكن في حسباني أن مثلا أكون مريضا أو بحاجة لمساعدة أفراد العائلة. ولكن مع الأسف فقد مررت بظرف صحي وظهري سمعته من قال طق ونيمني بالفراش فترة طويلة. صوتي أني شلت لقونية بوتيتا وزنها 100 كيلو، أخذتها بحيلي وأكلتها عكا مدبسة. الأسابيع التي كنت أصرخ فيها وأبكي من الألم ولم تنفعني فيها أي أدوية مهدئة قلبت حياتي، وحتى غيرت شخصي وكبرتني فد 10 سنين. تصاعد اليأس في دواخلي وهو شيء جديد كليا علي. تحولت في ليلة وضحاها من إنسان مرح وضاحك يزرع ويفلح ويطبخ ويصيد أسماك ويرسم ويساعد الأحفاد ويلعب معهم، إلى إنسان شاحب وضعيف ومتمدد على الفراش. كنت أتوسل بالطبيب أن يقطع لي ساقي التي كان ظهري يبرق ويرعد ويرسل فيها إشعاعات رهيبة من الألم. كنت أحس بالألم في ساقي وكأنه منشار كهربائي ينشرني على البطيء دون رحمة. وبعد أسابيع من هذا الرعب أجريت لي عملية، ولم أصدق حين شعرت بأن جزءا كبيرا من الألم قد خف. طبعا هذا غير من عاداتي وتفاصيل حياتي، فالطبيب منعني من حمل أي شيء ثقيل. فكرت مباشرة بأحفادي ومصارعاتنا وألعابنا الصاخبة التي اعتدنا عليها، ولكنهم تفهموا الوضع حين شرحته لهم، وكان يكفيهم ويسعدهم جدا بأن جدهم قد ترك الفراش بعد أيام من العملية. هذه كانت قصة مختصرة جدا لإنسان قد ولد بما كان منذ آلاف السنين يسمى بميسوبوتاميا، التي كنت أستشف منها إلهاما للوحاتي وأضعها كجزء لا بد منه في أغلبها. قصة إنسان عاش الجزء الأكبر من حياته في المهجر. أنا عشت حياة رائعة، من المحال كان بإمكاني أن أعيشها لو كانت حياتي قد استمرت في العراق. ديسمبر 2016، الترجمة للعربية أكتوبر 2020. هذه كانت قصة صباح. شكرا أحبائي المستمعين لمتابعتكم. إلى اللقاء في حلقة قادمة وقصة جديدة. مع ألف سلام.